بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على أشرف أنبيائه ورسله حبيب إله العالمين بالقاسم محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين، وإنك لعلى خلق عظيم. أسعد الله أيامنا وأيامكم، بارك الله لنا ولكم، تقبل الله أعمالنا وأعمالكم، أعاد الله الذكرى علينا وعليكم. ميلاد الحبيب المصطفى والحفيد الصادق من آل محمد. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم رسول السماء إلى الأرض، فيه من صور الكمال ما لم يستجمع في أحد من البشر قبله ولا بعده. اختاره الله سبحانه وتعالى ذخيرة لهذه الأمة المرحومة على أن يكون للقضية شروط، منها أن تكون الأمة صادقة مع نفسها وصادقة مع الرسول والرسالة، والأهم من هذا وذاك أن تكون صادقة مع الله سبحانه وتعالى. البشرية مرت بأدوار عدة تقلبت من خلالها بين أحضان مجموعة من المدارس والسلوكيات. قسم من هذه المدارس والسلوكيات نظرتها السماء، وكان للأنبياء الدور الرئيس في تأصيلها والتفريع عليها وفقا لمقتضيات البشر، مع مدارس أخرى كان للإنسان بما هو إنسان بعيدا عن مدرسة الوحي من التنظير والترسيم الشيء الكثير. غاية ما في الأمر أن المفارقة تقع في هذا الجانب، أن الطريق الأول تحوطه العصمة بكل أبعاده، فالقول فيه والفعل فيه والتقرير فيه، يعني التشريع. على العكس من ذلك تماما في الطريق الثاني، فإنه لا يحظى بهذه الخصوصية، وإنما يبقى في دائرة القبول والرفض، الزيادة والنقص، الصحة والخطأ، بناء على أن الإنسان لا يمتلك من مقومات الحكمة إلا بقدر ما أفيض عليه. الأحكام الشرعية تبعا لهذا التأسيس أو هذه المقدمة القصيرة يبقى تحكمه مجموعة من الظروف لا يمكن أن نجرد الحكم الشرعي منها أو عنها ترتيبا. منها أثر الزمان في الحكم في التكليف، وهذا أمر مهم جدا لا بد من الالتفات إليه. أصلا حتى السماء عندما تتدخل في بعثة الرسل تختار الرسالة والأشخاص المكلفين بحملها وفقا لما للزمن من معطيات. نحن لا نستطيع أن نستبدل عيسى بموسى، أو إبراهيم بن نوح، لأن للزمن دورته الخاصة التي تعطي فعلها المباشر في الكثير من الأحايين أو بناء على الواسطة والتوسيط في بعض الأحايين من الأثر الشيء الكثير. عندما اكتملت الأمة في هذا الجانب، تحركت في هذا الجانب، ختمت الرسالة بالنبي الأعظم محمد. الظرف الثاني هو ظرف المكان، وهو لا يقل أهمية منه في الظرف الأول أو الفرض الأول، لأن ما يمكن أن يقال هنا قد لا يقال في مكان آخر. لذلك أسس أرباب البلاغة والفصاحة مبناهم الأصيل مراعاة مقتضيات الحال عند الخطاب. المكان مكة، فيه من الخصوصية القدسية الشيء الكثير عند المحيطين به والذين في الحد الأبعد من ذلك، لأن الرسالات التي سبقت الرسالة الخاتمة نوهت بعظمة المكان وقدسيته، لذلك عناه الأنبياء. في بعض الروايات أن 124,000 نبي ورسول أرسلتهم السماء لأهل الأرض للهداية كلهم طافوا بالبيت العتيق. إذن للمكان خصوصية. هذا البيت بطبيعة الحال له أثره المباشر على من يعيش بجوار ذلك البيت إن سموا وارتفاعا، كما تمثل في شخص محمد وآل محمد. أو شقاء وسقوطا والعياذ بالله، كما حصل للعتاة من قريش الذين جابه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالكلمة وبالحجارة وبالسيف. إذن خصوصية المكان لها أثرها. بقيت خصوصية المظروف وهو الرسالة. كل الرسالات التي جاءت قبل رسالة الإسلام، الرسالة الخاتمة، كانت كاملة بحكم الزمان والمكان، لأنها رسالات عامة، وما دامت تحمل هذه الصفة فلا بد من تلبية كل الحاجيات في تلك المرحلة. لكننا لو أردنا أن نعرض تلك الرسالات على أن تكون رسالة الهداية والختم للرسالات في زمن النبي ومن يأتي بعده، فليست لدى المسيحية، وهي الخاتمة لما تقدمها من الرسالات من الخصائص والأصول والقواعد ما يؤمن للبشرية خلاصا. لذلك النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم برسالته، بدستوره العظيم، بالقرآن الكريم المنزل على قلبه والذي وجد حراكا في قلوب ثلة مؤمنة نذروا أنفسهم في سبيل الأخذ بمبادئ وتجسيد القيم التي تطرق لها، كانت هذه الرسالة مجمعا لهذه الخصوصيات. اليوم ونحن نعيش ذكرى ميلاد النبي الأعظم والحفيد الأكرم، يعني تطالعنا الكثير من المداخلات، ولا أقول الفتاوى لأنها لا ترتقي إلى مستوى فتوى، هنالك فتوى منبعها الدليل، أما ما يكون دون ذلك فالمساحة فيها كبيرة، يعني بقدر ما يقرأ الإنسان يستطيع أن ينظر، وبقدر ما يسمع يستطيع أن ينظر، ولكن ليس بمقدور كل من يقرأ أن يفتي. الفتوى لابد فيها من إرجاع الفروع إلى أصولها، وهذه الحركة لا تتأتى لكل إنسان وإن قطع مشوارا معينا في طريق تحصيل العلم، سواء في أروقة الحوزة العلمية الخاصة الحوزة، حوزات أهل البيت، مدرسة أهل البيت، أو في محافل العلم العامة التي يرتادها علماء المذاهب الأخرى. يمكن الإنسان أن يمسك بمجموعة من القواعد العربية والأصول المنطقية وأصول الفقه، ثم يطلع على مجموعة من الروايات ويتحرك في مسير الرجال والدراية، لكن ليس بالضرورة يكون لديه القدرة على أن يستنبط حكما شرعيا. يزداد الأمر تعقيدا عندما يكون هذا الإنسان الذي لديه مسكة من العلم نسبية فاصلا لجوهر الفتوى أو موضوع الفتوى قبل الفتوى عن مكوناته، ألا وهو الزمان والمكان والمظروف فيما نحن فيه الحكم. لذلك يطالعنا بين الفينة والأخرى من البعض القول بحرمة إحياء مراسم ذكرى المعصومين من آل محمد. في ذكرى الأحزان والأفراح، ومع أننا نحترم الطرف الآخر أشد مما نحترم نحن من قبله، إلا أنني أجد من حق الإنسان أن يطرح رأيه وأن يناقش رأي الطرف الآخر، وليس ملزما التعبد به، على أن يكون هنالك احترام للرأي والرأي الآخر. فأنت لا تلزمني حيث أني لا أتعبد وفق مذهبك بما تنتهي إليه، كما أنك لست متعبدا بما أنا منتهن إليه. أنت لديك الحجة في الفرض، وأنا لي الحجة التي أتكع عليها وأحتج بها يوم القيامة بين يدي الله سبحانه وتعالى. بل أكثر من ذلك، ضمن حدود دائرة المذهب الواحد قد يعطي المرجع الذي أرجع إليه رأي، ويعطي المرجع الذي لا أرجع إليه رأيا مخالفا، مع احترامي لرأي المرجع الذي لا أرجع إليه، إلا أني لست متعبدا بقوله. ولا ينبغي لمن يرجع للمرجع الآخر أن يشكك في أسس ومقومات الاستنباط عند المرجع الذي أرجع إليه، أو يحصل تجاوز مساحة أكبر من ذلك بحيث نحاكم النيات. من أسوأ الأمور التي نعيشها في هذا الزمن هو محاكمة الأشخاص على نياتهم، يعني لا نتعامل وفق الظواهر ونحمل عمل المؤمن على الصحة، وإنما نغوص في أعماق ذات ذلك الإنسان المغلقة في الفرض علينا لنحاكمها. نجرم بلا مستوجب، نحاكم بلا مبرر، نقاضي بلا دليل. وإلا فيما نحن فيه بذكرى الاحتفال، القرآن صريح: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الشعيرة في المعاجم اللغوية لها معانيها، وفي المصطلح أيضا لها معناها، في اللغة أوسع دائرة منها في التشريع. والقدر المتيقن ربما يحتج به البعض، لكنه لا يصل إلى نتيجة، لأنه لا حجة له إلا متى ما تقومت مجموعة من الأركان استعرضها علماء الأصول في محلهم لا مستوجب للدخول في ذلك. يهمنا أيها الأحبة أن نستجيب لنداء الصادق من آل محمد عليه الصلاة والسلام عندما يقول: تجلسون تتحدثون، أحي أمرنا، رحم الله من أحيا أمرنا. وأعتقد أن من أهم مصاديق إحياء الأمر الفرح في ذكرى مواليدهم، والحزن في مساحة استشهادهم. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يساهم بالقول والفعل والدعوة لإحياء مراسم أهل البيت بجميع جزئياتها، وعلينا ألا نقلل من شأن الشعيرة وإن كانت شبه مندرسة لظرف وآخر. وذكر ميلاد النبي الأكرم لتوأميتها مع ميلاد الإمام الصادق لها خصوصية كبرى لا ينبغي أن نفرط فيها حتى لا أطيل عليكم. علينا أن نتمسك بهذا الحبل. والله من أفلتت يده من هذا الحبل لهو في خسران مبين. وفقنا الله وإياكم لكل خير بالصلاة على محمد وآل محمد.